بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، اللقاء لا يزال موصولا مع شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب القطع في السرقة. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن شروط القطع في السرقة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق شرطان من هذه الشروط، وهذا هو الشرط الثالث: أن يخرجه من الحرز، أن يخرج المال، أن يخرج السارق المال من الحرز، من المكان الذي يحفظ فيه، ويحفظ فيه مثله غالبا، لأن الأموال تختلف من حيث أحرازها، فبعضه يحفظ في البيوت، وبعضه يحفظ في الصناديق، وبعضه يحفظ فيما يناسبه من الحفظ. والحرز ورد مطلقا، فيختلف باختلاف الأزمان وباختلاف عادات الناس، اختلاف الأماكن، لكنه يشترط أن يكون محفوظا فيما يحفظ فيه مثله غالبا. فهنا يقول: وأن يخرجه، أي يخرج المال المسروق من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. إنسان ترك ماله في مكان لا يحفظ فيه، لا يحفظ في مثله، إنسان أخذ مالا نقودا من البنك ثم وضعها في سيارته مكشوفة أمام الناس، فهذا ليس حفظا، الناس لا تحفظ الأموال في مثل هذا. يقول: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. لاحظ، أعطاك قاعدة أو أعطاك ضابطا عاما لما تحفظ فيه الأموال، وما يرد بعد ذلك إنما هو من باب التمثيل فقط. يقول ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان. الأموال ليست واحدة، النقود ليست كالمواشي، المواشي تحفظ في حظيرة والنقود تحفظ في الصناديق، فيختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان. بلد فيه أمن وبلد يقل فيه الأمن، فلا شك أن هذا يختلف عن هذا. وعدل السلطان وجوره، ويختلف بعدل السلطان وجوره، فقد يكون السلطان عادلا وينصف المظلوم أو المسروق، فلا يتجرأ السراق على الأموال، وقد يكون ظالما لا ينصف هؤلاء فيتجرأ السارق، لأنه يعلم أنه إذا أخذ هذا المال لا يعاقب عليه أو يعاقب عقوبة أقل مما يجب. لكن إذا علم السارق أنه في بلد يقام فيه العدل وأن السلطان عادل، يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فلن يسرق ولن يتجرأ. وقوته وضعفه، وقوة السلطان وضعفه، بعضهم لا يستطيع أن يقوم بالحدود الواجبة. ثم مثل والفاء يعني للتفريع، يقول فحرز الأموال، الآن أخذ يمثل لما يجب من الحرز أو ما يجب أن تحفظ فيه الأموال من الأحراز. فحرز الأموال يعني النقدين مثلا النقود، والجواهر كالذهب والفضة وما أشبهها، والقماش في الدور والدكاكين والعمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، يعني هذه تحفظ عادة في البيوت ويغلق عليها وفي صناديق، لا تحفظ في الشارع. فهذا هو المقصود. يقول الأموال يعني النقدين والجواهر من ذهب أو فضة أو غيرها من أنواع الجواهر، والقماش في الدور في البيوت وفي الدكاكين، أصحاب المحلات يحفظون أموالهم في دكاكينهم، والعمران في البيوت وماش وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. وحرز البقل وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائج. الشرائج هذه تعمل من قصب ونحوه، وأصلها يقسم القصب أو العود إلى قسمين، ثم يوضع شرائج زي الشرائح يعني كالأبواب ونحوها، تغلق ثم يربط بينها أو يجمع بينها وتغلق. هذا في عرف المؤلف رحمه الله تعالى، والآن معروف أنها تحفظ في الدكاكين وما أشبه ذلك، المكان المعد لهذا. إذا كان في السوق حارس، يعني يحرس هذه الأشياء، ولو كان الإنسان يراها، إذا كان هناك حارس فإنه يمنعه من أن أو يمنع هذه الأشياء أن تسرق، هذا ما يعنيه المؤلف. يقول وحرز الحطب والخشب الحظائر، حظيرة الشبك يوضع فيها حطب أو خشب، وحرز المواشي الصير، الصير جمع صيرة مثل سير وسيرة، هذا المقصود، يعني مثل الشبك أو ما أشبه ذلك. وحرزها يعني المقصود بالصير هي حظيرة الغنم أو حضر الغنم، وحرزها في المرعى بالراعي، وهنا قال وحرزها في المرعى الراعي، وماشي المعنى كلها كله واحد، أن الذي يحفظها هو الراعي، هل معها راع أو ليس معها راع، هذا هو المقصود. ونظره إليها غالبا، يعني تكون الغنم أمامه يبصرها ويستطيع أن يحرسها وأن يمنعها من السراق ونحو ذلك. نعم.
وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط القطع في السرقة، أن لا يكون للإنسان أو للسارق شبهة في المال المسروق، أن لا يكون له فيه شبهة. فإذا كان له شبهة فإنه لا يقطع لوجود هذه الشبهة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذا له شبهة. فيقول تفريعا على هذا الشرط فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، إذا سرق من مال أبيه أو من مال جده أو جد جده وإن علا، هذا المقصود. فهذا لا يقطع، لكن السرقة محرمة، حرام عليه أن يسرق من هذا المال، لكن لا يقطع لوجود الشبهة. ولا من مال ولده وإن سفل، من مال ولده وولد ولده وولد ولد ولده لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فبناء على ذلك له شبهة في المال. والأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده، والعلماء قالوا بشرط أن لا يجحف بالمال، أب عنده ولد ويأخذ من ماله، قالوا بشرط أن لا يجحف بهذا المال، هذا الولد عنده راتب يأخذ 2000 ريال، يأتي الأب ويأخذ المال جميعا، هذا إجحاف بالولد، وأن لا يعطيه لابن آخر، لكن الأب لو أراد أن يأخذ لنفسه يأخذ، هذا المقصود، أنت ومالك لأبيك، وأن لا يكون الولد محتاجا إلى هذا المال، لو كان الولد محتاجا إلى المال فإنه لا يأخذ منه، الولد يأخذ 2000 ريال وهو يحتاجها في مصاريف على أولاده وعلى وأمور يحتاجها ضرورية، فإذا أخذها الأب بقي هذا فقيرا لا يجد شيئا، فإذا الأب يجوز له أن يأخذ من مال الولد بشرط أن لا يجحف بالمال، وأن لا يكون الولد محتاجا إلى هذا المال، وأن لا يعطيه لابن آخر، لكن لو أعطى ماله جميعا وهو غير محتاج لوالده أو أخذه الوالد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ومن أطيب ما أكل الإنسان من كسبه، وإن ولده من كسبه، فلا مانع، لكن بشرط عدم الإضرار، لأنه لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يبقي ولده في حاجة وعوز ففي هذه الحالة لا يأخذ. نعم.
ولا يقطع أحد من الزوجين،
والأب والأم في هذا سواء، يعني حتى الأم يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها، وكذلك لو أخذ الولد من مال أمه فإنه لا يقطع. إذن هذه شبهة، لوجود هذه الشبهة لا يقطع لا الوالد ولا الولد. نعم.
ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه.
نعم. إذن من جهة القرابة انتهينا، لا يقطع الوالد ولا الولد، لا يقطع الوالد إذا أخذ من مال ولده، ولا يقطع الولد إن أخذ من مال والده، وما عدا ذلك فإنه يقطع. ويقطع الأخ لو أخذ من مال أخيه. وكل قريب بسرقة مال قريبه، العم لو أخذ من مال ولد أخيه فإنه يقطع، وهكذا الخال وغيره من القرابات. إذن هو ذكر القريب، ذكر الأب والابن فقط من جهة القرابة، فإنهم لا يقطعون في السرقة، ومن عداهم فإنه يقطع إذا أخذ من مال قريبه. نعم.
ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه.
ولو كان محرزا، أحد الزوجين إذا الزوج أخذ من مال زوجته أو الزوج أخذت من مال زوجها فإنها لأنه لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هند وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ولدك ما يكفيك. فوجود الشبهة هذه تمنع من القطع. وكذلك الزوج ألحقوه بالزوجة مع أن ليس له حق في الأخذ من مالها، لكن وجود الشبهة يعني جعلت هذا لا يقطع، والله أعلم. نعم.
وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.
نعم. ذكر أنواعا، ذكر أولا ما يتعلق بالقرابات، ثم ذكر الزوجين، ثم ذكر لو سرق العبد من مال سيده، لأن للعبد النفق على سيده، فلو أخذ من ماله لا شيء أي لا يقطع، أو السيد من مال مكاتبه لأنه عبد، المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، أو حر مسلم من بيت المال لأن له حق في بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس لأن له حق فيها، أو فقير من غلة وقف على الفقراء لدخوله في الفقراء، غلة موقوفة على الفقراء أوقفها صاحبها على الفقراء، والوقف هو أن يترك الإنسان عمارة يقول هذه وقف على الفقراء، أي أنه يسبل ثمرتها تحبيس الأصل وتثبيت وتسبيل المنفعة. نعم.
أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع،
في مال هو شريك لشخص فأخذ منه لوجود الشبهة، لأن له شركا في هذا المال، فاحتمال أنه أخذ من ماله أو لظنه أنه أخذ من ماله ولو أخذ من مال صاحبه أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه، يعني مثلا كأبيه وابنه وزوجته لهم شركة في هذه في هذا المال، إما أن يكون هو له الشركة أو لقريب لا يقطع به كالأب يأخذ من شركة لابنه نصيب فيها أو لزوجته نصيب فيها، فإنه لا يقطع في هذه الحالة والله أعلم.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
هذا الشرط الخامس في شرط القطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أن يشهدوا أنه سرق، وهذه الشهادة يصفان السرقة فيها كيف سرق، ويصفان الحرز وجنس المال وقدر المال المسروق، وذلك بعد الدعوى بعد أن يقيم المالك أو من ينوب على المالك دعوى على هذا الإنسان أنه سرق منه، فلا بد أن يصف كيف سرق وأن يصف الحرز، ما هو الحرز الذي كسره وسرق السرقة، أن يقول مثلا سرق هذا المال من صندوق وهذا الصندوق كان مغلقا بقفل أو ما أشبه ذلك، والجنس سرق مثلا 100 ريال أو 100 جنيه من ذهب القدر والنوع، فلا بد أن يشهدوا بهذا حتى تتم شهادتهم على هذا المسروق. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين أو يقر مرتين أنه سرق، ودليل هذا ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له ما إخالك سرقت، ما إخالك، ما أظنك سرقت، قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. إذن ما دام هناك شهادتان هنا لابد أن يقر مرتين يصفها في كل مرة، لأنه ربما أقر يعتقد أن ما سرقه يقطع فيه الإنسان وهو لا يقطع فيه، فلا بد أن يقول مثلا أنه سرق من حرص، من أين سرقت هذا المال؟ يقول من صندوق مغلق، ها، حتى نعرف أنه يستحق القطع أو لا يستحق، وأن يصف المسروق وأن يبين قدره، قد يكون سرق أقل من نصاب لا يقطع، لكن هو في ظنه أنه يقطع فقال إنه سرق ولم يبين، فلا يكفي أن يقول إنه سرق فقط ثم يقطع، لا، لابد يقول هنا أو إقرار مرتين، ويسأل في كل مرة عن صفة المسروق وعن جنسه وعن قدره وعن مكانه من الأحراز ونحو ذلك. نعم.
وأن يطالب المسروق منه بماله
ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، لو اعترف ثم قبل أن يقطع قال أنا لم أسرق أو سرقت أقل من نصاب فإنه لا يقطع، لا بد أن يبقى على إقراره إلى أن يقطع. نعم.
وأن يطالب المسروق منه بماله،
وأن يطالب المسروق بماله، يعني إن كان حاضرا لا بد من المطالبة، أو أن يطالب به نائبه أو وكيله، يطالب أن يقام الحد على هذا السارق لأنه سرق ماله. نعم.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهذا الذي هذا هو قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، لم يعرف منه لهم مخالف في هذا، فتقطع يمينه يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف تقطع هذه اليد وتحسم، يعني توضع مثلا في زيت مقلي وتحسم، فهذا الحسم حتى لا يعني يسري المرض، فتوضع في زيت مغلي في هذه الحالة. وإن سرق ثانية تقطع رجله اليسرى من الكعب، وإن سرق ثالثة المشهور في مذهب الحنابلة أنه يحبس حتى يتوب، لأنه لو قطعت اليد الأخرى لتعطل هذا الإنسان ولم يقضي لنفسه شيئا، فقالوا تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم يحبس بعد ذلك لو سرق الثالثة حتى يتوب. وبعض العلماء يرى أنه تقطع في المرة الثانية اليد اليسرى ثم في الرابعة تقطع الرجل اليمنى، وفي خلاف بين العلماء في هذا والله أعلم.
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع.
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، كثرا الكثر هو طلع الفحال هذا الأصل فيه، لكن المقصود أن من سرق من غير الحرز أنه لا يقطع، لكنه تضاعف عليه القيمة. سرق من غير حرز شيئا بمئة ريال تضاعف عليها القيمة فتكون بمئتي ريال، ولهذا من خففت عنه العقوبة ضعف عليه الضمان، هذه القاعدة، من خففت عليه العقوبة ضعف عليه الضمان. وفي المذهب أن التضعيف يختص بالثمر والطلع والجمار والماشية، يختص بهذه الأمور الأربعة، وفي ذلك خلاف والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
نعم. أولا ذكر السرقة وهي متعلقة بأخذ الشيء خفية من حرز مثله، هذه سرقة. وتشترك السرقة مع قطع الطريق في أخذ المال، وتختلف من حيث أن من حيث إن السرقة تؤخذ خفية وهذا مجاهرة، وهو يقول هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، أو في الطرق العامة يقف ومعه مسدس أو رشاش ويقول لك ادفع ما في جيبك أو اخرج ما في جيبك، فهذه سرقة وليست سرقة فحسب أخذ المال، بل هو في تعريض للأنفس، يعني إن لم تخرج ذلك قتلك. وهؤلاء يستغلون الأماكن التي لا يكون فيها أمن، أو الأماكن التي تكون بعيدة عن مراقبة الأمن، ويقتطعون طرق الناس، ولهذا سماهم الله محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هؤلاء يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم.
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
نعم. يقول لو قتل إنسانا حتى ولو لم يكن هذا الإنسان مكافئا له، لو كان كالولد والعبد والذمي، ومعلوم أن الإنسان لا يقتل بولده ولا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المسلم بالذمي، فهؤلاء يقول فمن منهم قتل مكافيا أو غير مكافئ أو غير مكافئ وأخذ المال قتل ثم صلب. ما نقول هذا قتل ذميا ولا يقتل المسلم بالكافر، أو قتل ولده ولا يقتل الوالد بولده، أو قتل عبدا ولا يقتل الحر بالعبد، لا، لأن قتل هؤلاء لمصلحة عامة ليس لمصلحة خاصة، يعني لم يقتل هذا لأنه قتل فحسب، بل لأنه سيقتل ولده وغيره، ففي قتله حسم لوسيلة الفساد، في قتله حسم لوسيلة الفساد كيفما كانت. ولهذا يعني عند البعض العلماء من قتل ولده غيلة، يعني أضجعه وذبحه بالسكين، يقول هذا لا يحتمل التأديب، حتى الذين يقولون لا يقتل والد بولده يقول هذه لا تحتمل التأديب. لماذا الوالد لا يقتل بولده؟ لأنه يحتمل التأديب أنه أدبه فأسرف فقتله، لكن إذا أمسكه وضجعه وقتله بالسكين ذبحه بالسكين هذا لا يحتمل، أو حرق في نارا مثلا هذه لا تحتمل التأديب. فالمؤلف هنا ينبه على هذه القضية، لأن هذا يقتل لحق لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة للمقتول، لو ترك هذا يقتل، سيقتل ذمي ويقتل مسلم ويقتل الوالد ويقتل الولد ويقتل كل من يلقاه في الطريق وبعه مال سيقتله. نعم.
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف.
الأول يقول قتل ثم صلب، صلب ليراه الناس، يصلب على عود على خشبة حتى يراه الناس ويأخذوا العبرة، لأن المقصود أن يحصل درء هذه المفسدة على العموم لكل الناس، حين يروا أن هذا قتل وأنه مصروف لن يفكر أحد أن يفعل مثل فعله، ليست مجرد قتل، لا قتل، لأن هذا أخاف الناس وأخاف الطريق فاستحق القتل. نعم.
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا.
وإن قتل يقتل ولم يأخذ مالا. نعم.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
نعم. هذه يعني التي يذكرها المؤلف هنا وسنكملها لاحقا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بالنسبة للمواشي بعضها تسرح في المرعى وليس لها راعي.
نعم.
بعض المواشي والأنعام تسرح في المرعى وليس لها راعي كالإبل غالبا، فما هو حرزها؟
يعني هذه في حرز مثلها، إذا كانت هي تحفظ يعني حتى ولم يكن معها راعي، يعني على حسب عادة الناس، فإذا كان هذا لا تحتاج إلى راعي وسرقت ففيها كذلك، يعني بحسب عادة الناس يعني، فيجري فيها الحكم في سارق الإبل وفي سارق الغنم وفي غيرها إذا اعتاد الناس أنها ترعى في مكان ولا يتعرض لها أحد. نعم.
كذلك الصرافات الآلية.
نعم.
الصرافات الآلية مكانها هو حرزها، خاصة أنها تنتشر في الطرقات وفي الشوارع وفي
طيب هذه محفوظة.
أيوة.
في صناديق. أيوة. هذه صناديق ومحفوظة في أرقام، فمن سرقها فهو سارق.
نعم. حتى لا يأتي يقول هي في الشارع ليست فيه.
لا 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 لا، ولم يضع النقود، لكن لو وضعها في الشارع النقود نعم سرقت، لكن هذه تحفظ في مثلها، معلوم هذا. نعم.
على مورد ذكر أخذ الزوجين من مال أحدهما، ما يتعلق براتب الزوجة؟
لا، هذا ليس سرقة، أخذ هذا يعني بين الزوجين، وفي الغالب أنه يكون على اتفاق بينهما، لكن لا يجوز للزوج أن يأخذ مال زوجته إذا أذن لها في العمل، وإلا من حقه أن لا تعمل أصلا، أن يمنعها من العمل، ومن حقه مثلا أن يتفق معها على أن تعمل، على أن تعطيه قدرا من مرتبها لا مانع، ولو أعطت المرتب كاملا، لكن ليس له أن يأخذ الراتب. بعضهم يعني في ظلم، هذا يأخذ الصراف ويصرف بلا حساب، هذا ظلم لا يجوز. نعم.
لا يعتبر من كسبه.
نعم.
مال زوجته لا يعتبر من كسبه الطيب.
لا، ليس من كسبه، لكن إذا أذن لها أن تعمل أو أذن لها بشرط، فهم يتبعون ما اتفقوا عليه، إذا أذن لها ولم يشترط شيئا ولم ترضى هي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يجوز له أن يأخذ منها بغير رضا، لكن لو رضيت وأخذ الراتب كاملا هذا أمر يرجع إليها، والله أعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، وغدا ليس في درس هذا، والله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الأحد والثلاثاء والأربعاء
إن شاء الله.